ألاباج مال وأعمال، اقتصاد واستثمار، تشغيل وتكوين، أخبار البورصة والعملات، مناظرات وعروض الشغل. ألاباج موعد أسبوعي كل خميس مع أسامة فرجل.
مرحبا بكم مستمعي لرم فهم الخميس 21 سبتمبر 2017 في ألاباج. كل عام وانتم حيين بألف خير، والأمة الإسلامية بألف خير. إن شاء الله عام مبارك على كل التونسيين والأمة الإسلامية. كالعادة أخبار المال والأعمال، الاستثمار والتنمية في تونس والبورصة في ألاباج. عروض الشغل والمناظرات أكيد كالعادة. مش نبدأ مع الأخبار الاقتصادية بعد أول فاصل غنائي.
الله
الله الله
نجيب الكتاب الليالي لا هو شال مخلوق. الله الله.
10:42 في استوديو لارا مفهم في ألاباج.
اقتصاد واستثمار.
أولى أخبارنا الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار متابعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020. آلية متابعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد تعقد اجتماعها الأول بنيويورك. عقدت آلية المتابعة نتائج المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 اجتماعها الوزاري الأول الذي خصص لمتابعة تنفيذ التعهدات ونوايا الاستثمار المعنى خلال المؤتمر المنعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016. وشارك في الاجتماع الذي انعقد على هامش أشغال الدورة 72 الجمعية العامة للأمم المتحدة وزراء خارجية كل من تونس قطر فرنسا نائبة وزيرة التعاون الدولي الكندية بالإضافة إلى كل من مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي والمندوب الدائم للبنك الأوروبي للاستثمار بواشنطن ومدير سياسة الجوار بالمفوضية الأوروبية. ونوه وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة بدعم الأطراف المشاركة في هذا الموعد الاقتصادي الهام وبالمجهودات التي تبذلها لمساعدة تونس على النهوض باقتصادها والرفع من نسبة النمو وتحقيق التنمية في المناطق الداخلية. كما استعرض الاجتماع جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الوحدة الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم المردودية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الاستجابة للمتطلبات المرحلة الراهنة وتدعيم مكانة بلادنا على الخريطة الاستثمار الدولي كوجهة استثمارية رائدة ومنصة إقليمية متقدمة تربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وأكد ممثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار على أهمية الإصلاحات التي قامت بها تونس في مزيد تحسين مناخ الاستثمار مبدين استعداد مؤسستهما التام للتعاون مع مختلف الجهات المانحة لتسريع نسق المصادقة على المشاريع المقترحة والشروع في تنفيذها. في حين أشاد ممثل المفوضية الأوروبية بتميز العلاقات التونسية الأوروبية مذكرا بقرار الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لبلادنا. وقد تبنى المشاركون في اجتماع اقتراح تونس تنظيم اجتماع وزاري موسع على هامش أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحضره دول المشاركة في مؤتمر تونس 2020 وكذلك المؤسسات الإقليمية والدولية لمتابعة التوصيات المؤتمر. أيضا من أخبارنا الاقتصادية، بالرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية تسجل نمو بنحو 25.1 في 8 الأشهر الأولى من سنة 2017. أكدت نشرية الوكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطور نوايا الاستثمارات في الصناعات المعملية خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بنسبة 25.1% حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات من 1900 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية من العام 2016 إلى 2377.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2017. وكشفت النشرية الظرف الصناعي لشاروت 2017 الصادرة مؤخرا عن الوكالة أن هذه الاستثمارات المصرح بها مكنت من خلق 39.796 موطن شغل مقارنة ب 34.999 موطن شغل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، أي بارتفاع بنسبة 13.7%. بينت النشرية ذاتها أن الاستثمارات المصرح بها في جميع الصناعات المعملية قد حققت تقدما كان أفضلها في صناعات المواد البناء والخزف والبلور بنسبة 47.3% وأدناها في النسيج والملابس بنسبة 0.1%. كما تطورت نوايا الاستثمار في صناعات المواد البناء والخزف والبلور بما قيمته 361.9 مليون دينار إلى موفى شارؤوت المنقضي، مثلما تطورت نوايا الاستثمار في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 11.9%، وهذا وقد ارتفعت نوايا الاستثمار في قطاع صناعة الجلد والأحذية بنسبة 17.9% ليحقق استثمارات بقيمة 7.9 مليون دينار. كما تراجع عدد المشاريع المصرح بها من 6719 في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2016 إلى 5955 خلال فترة ذاتها من العام الجاري، مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 11.4%. تراجع أدى بدوره إلى تقلص فرص الشغل بنسبة 2%. مكنت المشاريع المنجزة من 25775 موطن شغل مقارنة ب 26300 في فترة ذاتها من العام الماضي. على مستوى المبادلات الخارجية للصناعة المعملية، فإن قيمة الصادرات قد ارتفعت من 17.129 مليون دينار في الثمانية الأشهر الأولى من السنة الجارية إلى 19.546 مليون دينار خلال الفترة من العام الحالي، أي بنسبة 14.1%. في المقابل تطورت الواردات بنسبة 17.9%، وتبعاً لهذا الارتفاع ارتفاع عجز الميزان التجاري القطاع الصناعي بنسبة قيمتها 9397.8 مليون دينار. 10:48 في استوديو لرما فيم، ترتيحة غنائية ثم نرجع الأخبار المال والاقتصاد.
قلبي اللي حزن FM تونسنا. تونسنا.
العشرة 52 دقيقة نرجع لأخبار الاقتصادية أخبار المال والاستثمار في تونس. بعد ما حكينا على الأكيد أخبار الاقتصادية اللي تخص مؤتمر الاستثمار 2020 أيضا الإنتاج الوطني من المحروقات من 2009 إلى اليوم صفر آبار تطويرية وفقدان نصف الرخص والإنتاج في أدنى مستوى له طبعا حسب ما قال لشيراز الرحالي في جريدة المغرب. تشير كل الأرقام والمعطيات والإحصائية إلى تراجع الذي يشهده قطاع المحروقات منذ سنة 2010 ويعد قطاع الأكثر تأثرا بالاضطرابات والتحركات الاجتماعية، فقد استقر معدل الآبار التطويرية عند رقم صفر سنة 2016 بعد أن كان سنة 2010 في حدود 19 بئر. ولم يتوقف عند عدم تسجيل آبار تطويرية، بل أن الآبار التي توقفت في فترة الاضطرابات والاعتصامات في الأشهر الماضية سيتم تقييمها تقنيا لمعرفة ما إذا كانت قادرة على العودة مجددا إلى دائرة الإنتاج أم لا. وتقلص الآبار التطويرية ينتج عنه آليا تقلص في إنتاج، حيث نزل الإنتاج اليومي من 81.4 ألف برميل سنة 2009 إلى 44.3 ألف برميل نهاية عام 2016. أما الغاز فقد نزل من 7.2 مليون متر مكعب إلى 5.8 مليون متر مكعب، والتراجع لم يستقر عند هذا الحد فقد واصل تراجعه ليبلغ معدل شهر أوت من الإنتاج معدل 23.5 ألف برميل يوميا، وقد كان المعدل في شهر أبريل في حدود 44.3 ألف برميل. أما إنتاج الغاز فقد بلغ معدل إنتاج شهر أوت 5.1 مليون متر مكعب، وتقلص معدل عدد الرخص السارية المفعول من 52 رخصة سنة 2010 إلى 26 رخصة سنة 2016، ترتب عنه تقلص في عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات. بالنسبة إلى التراجع فقد توقف الإنتاج في الحقول المنتصبة في ولاية تطاوين كان له تأثير كبير على معدلات الإنتاج، حيث يوجد بالجهة 15 رخصة امتياز، ثم ثاني ولاية نجد ولاية قبيلية التي يوجد فيها 4 رخص امتياز، وعموما تتوزع رخص الامتياز بالإضافة إلى ولايتي تطاوين وقبيلية نجد خليج جابس صفاقس مدنين ب 13 رخصة، ولاية نابل خليج الحمامات ب 12 رخصة، ولاية صفاقس ولاية المهدية 7 رخص، وولاية القصرين 3 رخص. بخصوص عائدات الدولة من النفط فقد تقلصت أيضا من 3.54 مليون دينار سنة 2012 إلى 856 مليون دينار سنة 2016 حسب المعطيات وزارة المالية للنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية في حدود شهر جويلية. بلغت أداءات الشركات البترولية 355.8 مليون دينار، وتطمح إلى بلوغ حجم 800 مليون دينار نهاية السنة. هذا بالنسبة لأخبار المحروقات وتراجع الإنتاج المحروقات في تونس من سنة 2009 إلى سنة 2010 فاصل، ثم نرجع نحكي على بقية أخبارنا الاقتصادية.
أكبر من قلبي بكتير هالحنية بعيونك، حس بحالي طفل صغير لما نام بحضنك.
I'm not afraid.
11 و9 دقائق في لاباج المخبار المال والاقتصاد والاستثمار.
اقتصاد واستثمار.
حكينا قبل طبعا الموجز الغنائي عن النفط في تونس وتراجع مستويات انتاج النفط في تونس. نحكيه عن النفط في العالم. النفط يتراجع لكن يتماسك رغم طبعا انه تحت او دون 50 دولار للبرميل اللي تسجل في خام الامريكي يوم الاثنين الفارط. انخفضت أسعار الخام الأمريكي لما دون 50 دولار للبرميل يوم الاثنين، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوياتها في الأشهر وسط تراجع أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري واستئناف تشغيل المصافي بعد إعصار هارفي. وتراجعت العقود الأجلة للخام غرب تكساس الوسيط 27 سنت إلى 49.62 دولار للبرميل صباح الأمس، لكنها لازالت قريبة من أعلى مستوياتها في 4 أشهر 50.50 دولار اللي سجلته يوم الخميس الفارط. وهبطت العقود الأجلة للخام البرنت إلى 55.29 دولار للبرميل، لكنها لازالت قرب أعلى مستوياتها في الخمسة أشهر عند 55.99 دولار الذي لامسته يوم الخميس الفارط. وقال طبعا التوقعات من طلب على أوبيك ووكالة الطاقة الدولية تواصل تحسين المعنويات في السوق، تشهد المصافي على مدى 3 الأسابيع الأخيرة. وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر العاملة بواقع 7 منصات في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر ليصل عدد الإجمالي إلى 749، وهو الأدنى مستوى منذ جوان حسب ما قالت بيكر هايز للخدمات الطاقة يوم الجمعة الفارط. صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاديات المنطقة في هذا العام عند 1.9%. قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي يوم الأحد أن تقديرات الصندوق تشير إلى تحقيق اقتصادات العربية نموا يبلغ 1.9% لعام 2017. وأضاف على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية مؤسسات النقد العربية المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو إلى 2.9% خلال العام المقبل أي سنة 2018. وتعرضت معدلات النمو العربية إلى تراجعات كبيرة منذ سنة 2014 مع استمرار الثورات الربيع العربي في بعض الدول وهبوط أسعار النفط الخام مما أثر على العائدات المالية للمنتجين العرب. وأرجع المسؤول المصرفي العربي توقعات نمو اقتصاديات العربية في العام الحالي والمقبل إلى جهود والسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتوقعات تحسن أسعار النفط إلى جانب تحسن الطلب العالمي، وما تزال معادلات النمو المتوقعة للدول العربية دون المستوى الذي يساعد في تحقيق خفض لمعادلات البطالة والفقر في المنطقة العربية المقدرة ب 3.5% في المتوسط. كما تشهد الاقتصاديات العربية منذ بداية الألفية الثالثة تقلبات عدة أثرت على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد إلى آخر من ناحية، حتى تلك التقلبات وأثار مترتبة عليها. وألمح الحميدي إلى بوادر التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي، وقال إن التقديرات معدل النمو المتوقعة لعام 2017-2018 ستكون أفضل من تلك المحققة سنة 2016. أيضا نحكي ونرجع لتونس. وصابة الزيتون في تونس تسجل نقصا ملحوظا وأسعار قد تحافظ على مستوى السنة الفارطة. أفاد محمد النصراوي رئيس الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لجريدة المغرب أن إنتاج زيت الزيتون الموسم 2017-2018 سيسجل تراجعا، مفسرا ذلك بتأثر الزيتين بموسم الجفاف وقلة الأمطار في بعض المناطق، لا سيما أمام اعتماد القطاع في أغلب مساحاته على الأمطار. وقال النصراوي أنه من المنتظر أن يبدأ موسم جني الزيتون قبل موعده المعتاد تبعا للظروف المناخية التي تشهدها تونس، مشيرا إلى أن موسم الجني صابة الزيتون سينطلق عموما في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. ويعول الكثير على زيت الزيتون لإنعاش الحركة الاقتصادية باعتبار أن تونس تعتبر من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم. فيما يتعلق بالأسعار أكد المصدر ذاته أنه لم يتم بعد تحديد السعر، مبينا أنه سيتم تحديد السعر بناء على أسعار العالمية المتداولة، إلا أنه استبعد أن تكون الأسعار في اختلاف كبير مع الأسعار السنة الفارطة، أي أنها ستحافظ على مستوى السنة الماضية عند معدل بين 9 و 10 دنانير، مع العلم أنها ارتفعت إلى 11 دينار في عدة مناسبات. أضاف النصراوي أنه تم عقد جلسة مؤخرا جمعت بين وزارتي الفلاحة والداخلية والتجارة ومنظمتي الأعراف والفلاحين، إلا أنه تم تشريك وزارة الدفاع كهيكل جديد داخل اللجنة، ويأمل المتحدث أن يثمر هذا التشريك إيجابيا خاصة على المستوى الأمني نتيجة ما تشهده الضياعات الفلاحية من سرقات وبيع عشوائية. بالنسبة لنشرية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الميزان التجاري خلال 8 الأولى من العام الجاري، فإن الصادرات كمية زيت الزيتون سجلت تراجعا بنسبة 19% من 60,000 طن مقابل 64,000 طن العام الماضي مقارنة بنفس الفترة، إلا أن عائداته قد سجلت تحسنا طفيفا بنسبة 2% لتبلغ 553 مليون دينار بفعل تحسن مستوى الأسعار العالمية بنسبة 27%. أيضا في مؤشر رأس المال البشري، تونس في مرتبة متأخرة عالميا وإقليميا. حلت تونس في مركز متأخر في ترتيب مؤشر رأس المال البشري العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمعدل 50.76%، وكان ترتيب تونس 115 من بين 130 دولة يصنفها المنتدى. وقد تمت الإشارة إلى أن تونس ودول من المنطقة ما زالت تشهد فجوات بين الجنسين وانتشار البطالة، الأمر الذي سيؤثر على القوى العاملة للأجيال القادمة. مع العلم أن المنتدى الاقتصادي العالمي في تصنيفه يعتمد على 4 مقاييس هي القدرة والتنمية والبطالة والمعرفة، وتحتل تونس المرتبة 99 عالميا في محور التنمية، ويشمل معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي وجودة التعليم الابتدائي والفرق بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الثانوية ومعدلات الالتحاق بالمدارس التكوين والالتحاق بالتعليم العالي ونسبة تربص الموظفين. أيضا المرتبة 73 عالميا في محور المعرفة، وتتضمن المقاييس نسبة الإطارات ذات كفاءة عالية، نسبة الانتداب للإطارات ذات كفاءة عالية، والمركز 127 في البطالة، وتشمل نسبة التشغيل والفجوة بين الجنسين في البطالة، ومركز 100 في قدرة، وتعني بذلك القدرة على قراءة وكتابة الحسابات ومعدلات أصحاب مستوى التعليم الثانوي والتحصيل العلمية. يأكد التقرير في تحليله أن تقييم قدرات رأس المال البشري من شأنه أنه يدعم الناتج المحلي بإجمالي عالمي بنسبة 20%، ويقوم المؤشر على مدى اهتمام الدول بكفاءاتها من خلال التعليم وتنمية القدرات ومراقبة ذلك على مدى جميع المراحل حياة الإنسان. 11:17 في استوديو لارا مفهم، فاصل ثم نرجع لأخبار المال والأعمال.
عين البنت خريف وصيف مع الريما فام تعمل الكيف مع الريما فام تعمل الكيف تعمل الكيف.
الريما فام تونسنا
الريما فام تونسنا تونسنا.
الأحداث 21 دقيقة، مرحبا بكم من جديد على 99.8 وعلى الويب www.ahlamfm.net.
أخبار البورصة والعمولات
أخبار البورصة في تونس. رئيس هيئة السوق المالية يقدم تقرير نشاط البورصة لسنة 2016 إلى رئيس الدولة. أكد رئيس الهيئة السوق المالية صالح الصايل الذي قدم لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الثلاثاء تقرير سنوي عدد 21 لنشاط الهيئة خلال سنة 2016 أن المؤشر المرجعي للبورصة شهد خلال سنة 2016 نموا بنسبة 8.86%. وأبرز الصايل وفق بلاغ ورد عن رئاسة الجمهورية أهمية قطاع رأس المال للتنمية، وقد تضمن التقرير 21 لنشاط الهيئة السوق المالية أبرز المؤشرات السوق وبرامجها المستقبلية على ضوء المتغيرات في الساحة الاقتصادية المالية والوطنية والعالمية. وشدد رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جرى بقصر قرطاج على أهمية الدور التعديلي للهيئة لضمان سلامة السوق المالية وحماية الادخار المستثمر في أوراق المالية، كما بين السبسي الدور المحوري لهيئة السوق المالية في التصدي لجرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. نرجع للبورصة في تونس. كما قلنا الرأسمال الجملية للبورصة ترتفع بنسبة 8% موفى 2016، وزادت الرأسمال الجملية للبورصة تونس بنسبة 8% لتصل إلى مستوى 19300 مليون دينار، أي ما يمثل 21.36% من الناتج الداخلي الخام. ذلك ما أظهره التقرير السنوي 21 لهيئة السوق المالية اللي أوضح أن مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص استقرت عند مستوى 9%. ووصل عدد الشركات المدرجة نهاية 2016 بالبورصة إلى 79 شركة، من بينها 12 شركة مدرجة بالسوق البديلة تونانديكس بتطور بنسبة 8.86% خلال نفس السنة سنة 2016. وبالنسبة للسوق الثانوي للبورصة فقد أقفل تونانديكس سنة 2016 عند النقطة 5488.77 مسجلا بذلك ارتفاع هام بلغت نسبة 8.86%. على مستوى الادخار الجماعي اللي يشكل أحد أهم القطاعات المساهمة في تمويل السوق، فقد سجلت نفس السنة استقرار في عدد المؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الناشطة، كما شهدت ارتفاع في قيمة الأصول الصافية للمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية من 4347 مليون دينار في موفى سنة 2015 إلى 4536 مليون دينار في موفى سنة 2016، أي سنة إغلاق الموسم بالنسبة لبورصة تونس، أي 31 ديسمبر 2016. نمشي لأخبار البورصة. يوم أمس ارتفاع تونانديكس مع إقفال حصة الأربعاء بارتفاع بنسبة 0.08%. أنهى المؤشر البورصة تونس الأوراق المالية تونانديكس معاملاته الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.08% عند نقطة 6257 مع تداول المستثمرين لأكثر من نصف مليون دينار وفق بيانات نشرت على موقع بورصة تونس. وتصدرت أسهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبولبة قائمة 21 شركة وأغلقت على ارتفاع بنسبة 5.55% متبوعة بشركة ليلى بنسبة 2.87%، فأسهم كل من شركة الاستثمار تونان فيست بصادرة في الصادرة بنسبة في 18 شركة أغلقت على تراجع بنسبة 2.96%، واستحوذت ليلى على نصيب الأسد من أسهم المتداولة في سوق عبر تداول أكثر من 254 ألف سهم، تلتها أسهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبولبة بما يزيد عن 68 ألف سهم، وإسمنت قرطاج بقرابة 66 ألف سهم. هذه أخبار البورصة في تونس. فاصل ثم نرجع لموضوعنا الرئيسي ومتابعاتنا لطبعا استعداد تونس واستعداد مجلس النواب لميزانية 2018. كيفاش مش تكون ميزانية 2018؟ أيضا شنو ممكن أبرز القرارات اللي مش تشهدها الميزانية حسب خبراء الاقتصاد؟ هل مش تكون ميزانية سنة 2018 ميزانية الانفراج بالنسبة للاقتصاد الوطني وتحقيق نسبة نمو أعلى من نسبة اللي تحققت سنة 2017 مع طبعا بداية 2017؟ كل هذا وغيره مع الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجية الاستثمار بعد قليل الدكتور محمد الصدق جبنون. لحداش وثلاثين دقيقة في استوديو رام اف ام. مرحبا بكم مستمعين على رام اف ام 99.8.
متابعات
متابعتنا اليوم قريبا بعد الإعلان عن الحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد وأيضا تقريب سد الشغور في الهيئة الوطنية الهيئات الوطنية المستقلة تقريب المجلس النواب بعد أيام مش ينكب على دراسة الميزانية 2018 في انتظار طبعا تقديمها من الحكومة التونسية. لكن السؤال المطروح زعما كيفاش مش تكون ميزانية 2018؟ هل هي ميزانية التقشف؟ هل هي ميزانية الإنقاذ؟ هل هي ميزانية طبعا التطور النمو الاقتصادي في تونس؟ هل مش نسجلوا نفس نسب النمو خلال السنوات الفارطة أم ستكون انتعاشة على مستوى ميزانية الدولة؟ ممكن أيضا السؤال الثاني المطروح، هل بالنسبة لميزانية 2018 مش يكون عليها ضغط من خلال خلاص الـ طبعا القروض اللي قاعدين ناخذوا فيها من البنوك الدولية وبنوك الاستثمار، أم أنه مش تكون ميزانية عادية، ميزانية تنمية وميزانية اقتصادية بامتياز؟ للحديث حول هذا الموضوع معنا في المباشر الدكتور محمد الصادق شبنون، الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجية الاستثمار. مرحبا بك سي محمد الصادق وكل عام وانت حي بألف خير.
شكرا، اهلا وسهلا بك وان شاء الله عام ان شاء الله عام مبارك ليك وللساده المستمعين الكل.
اكيد سي محمد، المعلوم انه ميزانيه 2018 في الايام القليله القادمه مش يبدا مجلس النواب الشعب في تداولها ودراسه اهم النقاط اللي مش ترفعها الحكومه التونسيه لها. اكيد السؤال المطروح والسؤال المتداول، هل هي الحل الميزانية هذه مش تكون ميزانية عادية كما ميزانية 2017 بعد الضغوطات المالية الكبيرة على الاقتصاد الوطني، أم إنها مش تكون ميزانية إنقاذ، ميزانية تنمية واستثمار؟ طبعا أنت كخبير اقتصادي شنو تتوقع من ميزانية 2018 بالنسبة لتونس؟
هو يعني بالنسبة لسنة 2018 هي يعني سوف تكون ميزانية التحديات أو ميزانية يعني ميزانية تأتي في ظرف اقتصادي صعب وفي ظرف مالي صعب بالنسبة للمالية العمومية، يعني هي أقرب ما يكون إلى المناورة، يعني في المناورة يعني في قلب إعصار مالي واقتصادي أكثر منه من ميزانية عادية مثل ما عهدناها يعني من قبل سنوات 2010 أو في السنوات يعني الفارطة. الإشكالية كونه نحن ما زلنا ما انتهتش سنة 2017 وعندنا عجز نتاع 10.5 مليار دينار، هذا في الأرقام الرسمية، وهذا العجز لم يقع تمويله بعد ولم يقع تعديل ميزانية سنة 2017 بميزانية تكميلية لحد الآن، لأن الآن في السنوات هذه الكل انطلاقا من 2012 أصبحت عندنا عادة في تونس أن تكون لدينا ميزانية مزدوجة. هذه العملية الآن لم يقع القيام بها نظرا لأنه الآن المفروض أن يقع إصدار ميزانية تكميلية فيها سد للعجز لسنة 2017، ثم النظر في سنة ميزانية 2018 التي فيها عديد التحديات، منها ارتفاع كلفة خدمات الدين بحكم يعني انحدار الدينار التونسي وارتفاع كلفة الدين الخارجي لمثل 70% من الدين العمومي، منها أيضا ضغوطات على الميزانية من خلال العجز في الميزان التجاري وضرورة سد هذا العجز عبر الآلية الجبائية، وهذا علاش قلنا راه سوف يقع ترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة وفي بعض الإيتاوات الأخرى، لكن في نفس الوقت هذا الترفيع سوف في نهاية الأمر يدفعه المواطن العادي والطبقة الوسطى والأجراء، من هذه الناحية يكون هناك ارتفاع في الضغط الجبائي ولعله يؤدي إلى انحسار في النمو الاقتصادي وفي تحرك يعني ديناميكية الاقتصاد التونسي. والإشكالية الأخرى أيضا هي الحد من الاقتراض المفرط والتوجه إلى الاستثمار وتفعيل الاستثمار، وهذا يتطلب ميزانية استثمار، لكن في نفس الوقت على الحكومة أن تقوم أيضا بميزانية ترشيد حتى لا تقع في فخ ميزانية التقشف، لأن التقشف في حد ذاته ليس حل، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الدولي كنيساد بينت في الفترة الأخيرة أنه يعني بينت يعني وطلبت من جميع الدول أن يعني تخرج من عقلية التقشف المفرط إلى الترشيد وإلى الاستثمار في البناء التحتية وفي تحسين الاقتصاديات، ولكن هذا في نفس الوقت يتطلب يتطلب يعني ترشيد الميزانية العامة وتغيير في نفقات العمومية، تغيير في طريقة الإنفاق العام، أكثر منه يعني زيادة الضغط الجبائي الذي وصل تونس إلى حدود يعني 22%، وهو حد يعني أقصى لا يمكن الذهاب يعني إلى أكثر منه. يعني ميزانية 2018 هي ميزانية المخاطر المتعددة وميزانية التحديات المتعددة، وسوف تكون بيتم معنى الكلمة مناورة ومناورة دقيقة للغاية.
حكيت على الضغط الجبائي، فما حديث أنه شقع رفع في نسبة الأداءات بالنسبة لتونس معنا بنقطة واحدة، معنا بواحد بالمئة، معنا تتمر نسبة 6% إلى 7%، نسبة 12% إلى 13%، ونسبة 18% إلى 19%.
هو في نهاية الأمر هي نقطة ونقطتين، يعني إذا كان نأخذ كل شريحة يزيد فيها نقطة تولي وقتها أكثر من ترجع في نقطة واحدة. هذا بالنسبة للأداء على القيمة المضافة، وهو أداء في نهاية الأمر سوف يدفعه المستهلك. الأفضل والأجدى أن تقوم يعني الحكومة بمجهود استثنائي في استخلاص الديون الجبائية، الديون الديوانية في حدود 1600 مليون دينار، 1.6 مليار الديون المتخلدة لدى المؤسسات التي من مدة طويلة، عديد المؤسسات سياحية صناعية تجارية، المؤسسات المصدرة كليا، هل من المجدي إعطاء كل هذه الامتيازات الجبائية مقابل نسبة ضئيلة في التشغيل، وخاصة تشغيل أصحاب الشهادات العليا إذا ارتفع عدد العاطلين عن العمل منهم إلى 262,000؟ يعني هل الأجدى هذا؟ والأجدى أن توجه هذه المساعدات إلى الصناعة التونسية والفلاحة التونسية. كذلك يعني ميزانية الدعم أكثر من 5 مليار دينار، هل من المجدي أن يقع المواصلة فيها بهذه الطريقة، أو يقع فقط يعني استهداف الشرائح الضعيفة وتمتيحها بمساعدات مع توجيه الدعم إلى الإنتاج الفلاحي والإنتاج الصناعي؟ كذلك يعني هل يمكن مواصلة الاتفاقيات التجارية مع دول لدينا معها عجز ضخم، الصين، إيطاليا، تركيا، وفي نفس الوقت الصناعة التونسية تتلاشى أمام المزاحمة القوية من هذه الدول؟ يعني هذا إذا لم يقع هذه الإصلاحات الهيكلية الجذرية في الاقتصاد سوف نضطر أو سوف تضطر الحكومة إلى الترفيع في الجباية، لكن هذا في حد ذاته حل ليس مجدي، لأن الترفيع في الجباية يؤدي إلى في نهاية الأمر إلى يعني الفتور في الاستثمار والفتور في الدورة الاقتصادية وعزوف المستثمرين، لأنه يعني قاعدة جبائية معروفة، يعني لتو يعني أكثر ما تزيد في نسبة الجباية أكثر ما يقل استهلاك وما يقل استثمار، هذه حاجة يعني مسلم بها. فأعتقد أنه يعني الحلول أخرى ليست في الجباية، ولكن الحلول في تفعيل الاستثمار وفي دعم القطاعات المنتجة والقطاعات القطاعات التكنولوجية.
ننهي بسؤال أخير دكتور محمد صدق جبنون، بالنسبة لسنة 2018 تقريبا عندكش معلومة قديش مش تكون تونس مش تدفع للبنوك الدولية من الاقتراض؟ تقريبا قديش مش تاخد قديش
يعني
مش تاخد
قديش مش تاخد 5 مليار دينار. بالطبع يعني كلفة الدين تزيد مع كل انحدار للدينار التونسي. لذلك لابد من احداث وكالة للتصرف في الدين والتصرف الرشيد في الدين، ولعلنا نضطر، وهذا حل ممكن، الى طلب اعادة جزولة الديون التونسية، وهو حل قام به المغرب الاقصى يعني 3 مرات.
علاش الخوف؟ احنا تو في قديش من سنة في كل سنة نقولوا جدولة الديون التونسية، شنو هو الخوف اللي تخاف منه الحكومة التونسية مش ما تطلبش جدولة الديون؟
هي مسألة تقدر تقول مثلا معنوية أكثر منها، يعني لعل هو ذاك تخوف من ارتفاع كلفة الدين، لكن هذا غير واد، لأن أغلب الديون الخارجية هي ديون مع مؤسسات ومع دول، إما ثنائية أو متعددة الأطراف، لكنها مع ديون مؤسساتية أو ديون مع دول، هذه يمكن إعادة الجدولة فيها. أما الديون التي هي موجودة على الأسواق يمكن إحداث آليات لإعادة يعني تمويلها مع دول أخرى، مع دول يعني آسيوية، مع دول أوروبية. هنا يعني هنالك دور هام للعلاقات السياسية والدبلوماسية، واعتقدنا كل علاقاتنا مع هذه الدول يعني جيدة، ويمكن أن نجد لديها يعني الكثير يعني من التفاهم. يعني حتى عملية إعادة الجدولة يعني يمكن أن تتم بأقل التكاليف بالنسبة لتونس، وقد تكون حلا يعني في حد ذاتها.
دكتور محمد صدق جبنون، الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجية الاستثمار، شكرا لك، وإن شاء الله مرة أخرى كل عام وانت حي بألف خير وكل التونسيين. نمشي بعد حديثنا طبعا عن ميزانية تونس ل 2018 مع الدكتور محمد صدق جبنون، نمشي الفاصل ثم نرجع للمناظرات الوطنية.
سلينا 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 من هذا الحب سلينا أنا وإنت سلينا أنا وإنت سلينا يلا قلبي عينا الله يعوض علينا يلا قلبي عينا الله يعوض علينا
لحديش 44 دقيقة تقريبا وصلنا لآخر فقرة من برنامج ألاباج.
مناظرات وعروض الشغل.
مناظرات وعروض الشغل اليوم في تونس أكيد فما تقريبا ثلاثة مناظرات تهم عروض الشغل. نبدأ بالمناظرة الخاصة بمخبر المركز للتحاليل التجارب الذي أعلن عن مناظرة لمخبر المركز للتحاليل التجارب بكل من صفاقس السوسة تونس وأيضا مركز العمل اليدوي بمركز الجهوي بصفاقس. تفاصيل بالنسبة لمناظرة التجارب. طبعا كما قلنا الخاصة بمخبر التجارب في تونس والعروض المفتوحة في كل من تونس صفاقس وأيضا مونبليزير. والمناظرات هذه طبعا تجدوها على موقع التشغيل www.emploi.net.in. بالنسبة للمناظرة الثانية، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن عن انتداب 7 مهندسين أو مهندس مساعد في الهندسة المدنية بناء أو مسير أشغال بناء أو إنشاء وتعمير و2 مساعد فني مترير. شروط الترشح: الشروط العامة للمشاركة، يجب على كل من يرغب في الترشح اتباع الإجراءات التالية. الترشح الوجوبي عبر البوابة الوطنية للانتداب www.concours.gov.tn، وذلك باختيار الخطة وتعمير استمارة الترشح والمصادقة عليها ثم استخراجها وإمضائها لتضمينها بملف الترشح. أن يكون المترشح متحصلا على الشهادة العلمية المطابقة للرتبة واختصاص المطلوب والمحدد ضمن طبعا المناظرة، لا يتجاوز سن المترشح بالنسبة لخط مهندس مساعد 40 سنة على أكثر طبعا على أكثر تقدير في أول جانفي 2017 مع تمثيل ب5 سنوات من سنة تسجيل المترشح في مكتب التشغيل والعمل المستقل و35 سنة بالنسبة لخطة مساعد فنية. في جميع الحالات يجب أن تجاوز السن القصوى للمترشح في 1 جانفي 2017 45 سنة بالنسبة لخطة مهندس مساعد و40 سنة بالنسبة لخطة مساعد فنية. كما قلنا، الترشح عبر البوابة الوطنية للانتداب، ارسل ملف ترشح خارج الأجل المحدد، يتم اعتماد ختم البريد، عدم استيفاء ملف الترشح لجميع الوثائق المطلوبة، التصحيح الخاطئ، الترشح لأكثر من خطة، هذوما الكل لكي يخليه الترشح مرفوض. وحدد آخر أجل للترشح إلى يوم 9 أكتوبر 2017 وتاريخ غلق المناظرة حدد إلى 10 أكتوبر 2017. بالنسبة للمناظرة الأخيرة تخص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، اللي تفتح مناظرة خارجية حسب الملفات المشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 5 مراقبي اتصال سمعي بصري، وذلك طبعا عدد الخطط كما قلنا 5. الصنف الخطة المراد تشغيلها هي صنف A2، مستوى العلمي المطلوب شهادة أستاذية وشهادة وطنية الإجازة في علوم الإعلام والاتصال. المهام اللي المنوطة بعهدة المترشح حين في صورة النجاح هي متابعة البرامج الإذاعية التلفزية بالوسائل الملائمة، رصد التجاوزات تبقى لمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والقوانين ذات الصلة، إعداد تقارير وتوجيهها إلى مجلس الهيئة. آخر أجل لغلق الترشحات 10 أكتوبر 2017. بالنسبة لشروط الترشح، أن يكون تونسي الجنسية متمتع بحقوق المدنية وأن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة ليمارس الوظائف التي ترشح لها. لا يمكن أن يتجاوز سن المترشح 40 سنة على أقصى تقدير في تاريخ فتح المناظرة. ارسل ملف الترشح عن طريق البريد قبل تاريخ ختم ترشحات 10 أكتوبر 2017 بواسطة رسالة مضمونة للوصول باسم رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أو إيداع ملفاته مباشرة بمكتب الضبط الكائن ب 19 نهج البحيرة بيبيان البحيرة 1053 تونس، ويعتمد خط مكتب الضبط المركزي لتحديد قبول الترشحات وغلق قائمة الترشحات بالنسبة لمناظرة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. هيك نكون ونهينا برنامج لاباج اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017. حكينا في الجزء الأول على أخبار اقتصاد المال والاستثمار والبورصة في تونس. في جزءنا الثاني تناولنا موضوع ميزانية الدولة لسنة 2018، كيفاش مش تكون ميزانية الدولة لسنة 2018، وممكن أحكينا على الضغوطات المسلطة على الميزانية مع الخبير الاقتصادي والاستشاري في استراتيجية الاستثمار الدكتور محمد الصدق جبنون. في جزءنا الثالث أحكينا على المناظرات الوطنية. كنكونوا كمان على باش تحيات مخرجتنا اليوم ليلى صالحي وسام فرج الله من أمام ميكرو لا رمى فهم، يقولكم في أمان الله.
ألاباج مال وأعمال، اقتصاد واستثمار، تشغيل وتكوين، أخبار البورصة والعمولات، مناظرات وعروض الشغل. ألاباج موعد أسبوعي كل خميس مع أسامة فرجاني.